هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح الأحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله،
علشان يستحضر الصلاة. لكن كل الأقاويل تبين الآن بعد تقدم الطب وبعد أن درس الناس حال هذا الدخان، تبين قطعا أنه حرام ولا إشكال عندنا فيه. حتى قرأت آنفا جريدة عن شخص كبير المنزلة بين الناس أفتى بأن من لم يقل إن الدخان حرام فهو مرتد عن الإسلام. صعب صعب عظيم. فالقول الراجح الذي لا شك فيه عندي أنه حرام ولا يحل. طيب، إذن الدخان أول ما ظهر من الأمور البينة أو المشتبهة؟ المشتبهة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى غد إن شاء الله تعالى. أما بعد، فإننا نعتذر من الإخوة الذين لم يسمعوا، لأننا لو طلبنا من كل واحد أن يسمع لضاع الوقت، ولكن كل إنسان حسيب نفسه. هذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن لا يهملها وأن يحفظها. في حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على بطلان البدع مهما حسن قصد فاعلها. نعم، كمل، ما هو الدليل؟ فهو رد. طيب، ما معنى رد؟ أي مردود عليه حتى وإن حسنت نيته. أيهما أعم، لفظ مسلم أو لفظ الصحيحين؟ نعم، لفظ مسلم، وهو إيش؟ لا لا، نعم لا، إيش؟ لا. وعلى كل حال، إذا قلنا أنك أخطأت في واحد بقت الثاني، أفهمت؟ ولفظ مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو أعم. صلى رجل في مكان مغصوب يا عبد الله بافض، أتصح صلاته أم لا؟ الصلاة صحيحة. والغصب محرم، محرم، تمام. توضأ في ماء مغصوب مبارك، الوضوء صحيح. والغصب أي حرام، الغصب حرام، بارك الله. صائم اغتاب المسلمين، أي صائم، صومه مقبول والغيبة حرام. طيب، صائم أكل أو شرب بطل صومه إلا العذر. طيب، الفرق نعم أن الغيبة لا تعود إلى الصيام عامة، وأما الأكل والشرب فهو متعلق بذات العبادة، بارك الله فيك. جيد، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين واضح؟ يعني الحلال المحض اللي ما فيه إشكال واضح، مثل ها البيع، كل البيع من الحلال بين، ها كل البيع من الحلال بين. طيب، إذا نريد شيئا ها هات مثال غير البيع، ما في إلا البيع عندك. ها طيب عقنا سبحان الله. هل تغديت؟ ها طيب إذا مثل طيب يعني مثل الثمار الحبوب الطيبات هذا شيء بين. طيب قول الحرام بين يكون صالح. نعم الآن وين ما معنى الحرام بين؟ نعم يعني الحرام المحض الواضح بين لا يشتبه على أحد، مثل الزنا والسرقة شرب الخمر أكل الميتة أكل الخنزير إلى ما لا نهاية له. هذا الكلام الحلال بين والحرام بين توطئة لما بعده. فيصل ها توطئة لما بعده أحسن المشتبه، ولهذا قال بينهم أمور مشتبهات. طيب ذكرنا بالأمس أسباب الاشتباه. نعم إما في الدليل إما في الدليل يعني إيه إما في الدليل هل هو ثابت أو ثابت، وإذا ثبت بقي اشتباه آخر الدلالة هل يدل على كذا أو لا يدل، بقي ثالث. نعم ها محل الحكم هل ينطبق على هذه المسألة أو لا ينطبق. طيب لم نذكر فيما سبق أسباب الاشتباه. أسباب الاشتباه ثلاثة أو أربعة. أولا قلة العلم، قلة العلم يوجب الاشتباه لأن واسع العلم غزير العلم يعرف أشياء ما يعرفها الآخر. الثاني قلة الفهم يعني ضعف الفهم، إنسان يعلم وعنده علم واسع كثير لكن ما يفهم تشتبه على الأمور. الثالث التقصير في التدبر بأن لا يتعب الإنسان نفسه في التدبر ويكون من المزوم فهنا يحصل على الاشتباه. الرابع وهو أعظمها سوء القصد بأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله فقط بقطع النظر عن كونه صوابا أو خطأ، فمن هذه نيته فإنه يحرم الوصول إلى العلم نسأل الله العافية لأنه يقصد من العلم هو اتباع الهوى. هذه أسباب الاشتباه. طيب هل الاشتباه يكون على جميع الناس؟ لا. الدليل لا يعلمون هنا كثير من الناس. طيب يعني وكثير يعرف هذا من النص. أيضا من المعنى لو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس لم يكن القرآن بيانا ولا بقي شيء من الشريعة مجهولا وهذا متعذر. ما معنى قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ قل يا أي نعم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ معناه أول طلب البراءة لدينه فيما بينه وبين الله، وعرضه فيما بينه وبين الناس. تمام. طيب وأظن لا حاجة لذكر الأمثلة لأنه سبق أليس كذلك، وذكرنا أمورا مشتبهة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فلا تعرض نفسك للوقوع في مثل هذه الأمور المشتبهة فينتهك الناس عرضك. انتهينا أظن إلى قوله ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخر. ها الفوائد ما ذكرنا الفائدة أبد؟ فائدة واحدة من كل حديث.
طيب
من فوائد الحديث تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال مبين وحرام مبين ومشتمل. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الله عز وجل في ذكر المشتبهات حتى يعلم عز وجل من كان حريصا على طلب العلم ومن لا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم، لقوله لا يعلمهن كثير من الناس. وكما علمنا قبل قليل، لو وجد في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم لم يكن القرآن بيانا لكل شيء، ولبقي بعض الشريعة مجهولا. ومن فوائد هذا الحديث الحث على اتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة، أما إذا لم يقم الدليل صار اتقاء الشبهات وسواسا وتعمقا. لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه. أما ما لا أصل له فإن تركه تعمق. مثال ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بكفر. هنا هل نتقي هذا اللحم لأن يخشى أن لا يسمى الله عليه؟ أجيبوا جماعة: لا نتقيه، يعني ما فيه شيء يوجب الاتقاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سموا أنتم وكلوا. فكأن في هذا نوع من اللوم عليهم، كأنه يقول: ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم، الشأن فيما تفعلون أنتم، فسموا أنتم وكلوا. ومن هذا ما لو قدم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحها فلا تسأل أذبحتها على طريقة إسلامية أو لا، فإن هذا السؤال لا وجه له وهو من التعمق. طيب، ومن ذلك أيضا أن يقع في ثوب الإنسان أثر ولا يدري نجاسة هو أم لا، فهل يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه؟ ينظر إذا كان فيه احتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه، وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب، وإذا لم يكن احتمال فلا يلتفت إليه. ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله حين سئل عن الرجل يشكل عليها أحدث أم لا، قال: لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا. تأخر، لا أنت لا تأخر، واللي تقدم عليه. المهم أنه إذا وجد احتمال الاشتباه فهنا إيش؟ إن قوي قوي ترك، وإن ضعف ضعف ترك، وإن لم يوجد احتمال أصلا فإن تركه من التعمق في الدين المنهى عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام، لقوله: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. وسبق أن له معنيين: الأول أن يكون فعله للشبهات حراما، لأن واجب اجتناب الشبهات، والثاني أن يكون وقوعه في المشتبه سببا لوقوعه في الواضح، يكون ذريعة وسيلة. ويؤيد هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقولة. وهذا هو طريقة القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن حسن التعليم أن الإنسان يقرب الأشياء المعقولة في الأشياء المحسوسة. طيب، الشاهد في الحديث قوله: كالراعي يرعى حول الحمى يمشك أن يقع فيه. من فوائد الحديث إقرار الحمى لقوله: كالراعي يرعى حول الحمى. أتوافقون على هذا أو لا؟ لا، ما لا يوافق عليه. الحديث يدل على أمر واقع لا على حكم شرعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها، لأنه بين. مثاله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتركبن سنن من كان قبل. هل يعني ذلك أن ركوبنا سنن من كان قبلنا جائز؟ لا، وأخبر عن الواقع، وأخبر أن الضعينة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، الضعينة المرأة. فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم، لكن هذا ضرب مثل. إذن نقول الحديث هذا لا يدل على جواز الحمى، لأنه إيش؟ ضرب مثل لواقع. ولكن لا بأس أن نقول الحمى نوعان: حمى لمصالح المسلمين فهذا جائز، وحمى يختص به الحامي فهذا حرام، ليس له أن يختص في مكان عام. واضح؟ مثال الأول: الحمى لمصالح المسلمين، أن تحمى هذه الأرض من أجل أن يركز فيها أنابيب لإخراج الماء، فهذا جائز بلا شك. أو تحمى أرض خصبة لإيش؟ لدواب المسلمين كدواب الزكاة والخيل للجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع، أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لئلا يقع في المحرم. وسد الذرائع دليل شرعي. في خلل عندهم، اسأل. سد الذرائع جاءت في الشريعة، ومن دليلها وليد. لا ما أسأل، أنا أريد لماذا التفت. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله، وسب آلهة المشركين سب بحق، وسب الله عدو بغير علم. من فوائد هذا الحديث أن من عادة الملوك أن يحموا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. وقد عرفتم حكم الحمى آنفا. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد الجمل بأنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذا. لا تقل إن التأكيد تطويل، لأننا نجيبك فنقول التوكيد تأويل، ولكن إذا دعت الحاجة صار من البلاغة لقوله ألا ألا عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتفرع على هذا أنه تجب العناية بالقلب أكثر مما تجب العناية بعمل الجوارح، لأن القلب هو الذي عليه المدار، والقلب هو الذي يمتحن عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقال تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. طهر قلبك من الشرك والبدعة والحقد على المسلمين والبغضاء وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة، فإن القلب هو الأصل. ومن فوائد هذا الحديث الرد على العصاة الذين إذا نهيتهم عن المعصية قالوا التقوى ها هنا وضرب على صدره، فاستدل بحق على باطل. من قال التقوى ها هنا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعناه في الحديث إذا اتقى ما ها هنا اتقى الجوارح. لكن هذا يقول التقوى ها هنا يعني أنه سيعصي الله، والتقوى تكون في القلب. الإجابة على تشبيهه وتلبيسه سهلة جدا بأن نقول لو صلح ما ها هنا صلح ما هناك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن فوائد هذا الحديث أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب، عائد إلى القلب، لقوله إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. فهل نقول إن العقل إن هذا دليل على أن العقل في القلب؟ الجواب نعم، فيه إشارة إلى أن العقل في القلب وأن المدبر هو القلب، مع أن القرآن شاهد بهذا. قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولكن كيف تعلقه بالقلب؟ هذا محل لا، هذا شيء لا يعلم، هذا شيء لا يعلم، إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في القرآن، لكننا لا نعلم كيف ارتباطه به. فلا يرد علينا لو ركب قلب كافر في رجل مسلم أيكون هذا المسلم كافرا أو لا، لأننا لا ندري كيف تعلق العقل بالقلب. ومن فوائد هذا الحديث أن العقل صغير، أن القلب صغير، وهل يكون كبيرا؟ من منكم طبيب؟ هل يكون كبيرا؟ الناس يقولون في الذكي هذا قلب كبير، ويريدون الكبر المعنى هو. أما القلب في طبيعته فليس بكبير، لكن قد يبتلى الإنسان بمرض تضخم قلب أو ما أشبه ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قول عن أبي رقية، هذه كنية لأنثى، والغالب أن الكنية تكون بذكر، لكن قد تكون بأنثى لا سيما إذا اشتهر، وقد تكون بغير إنسان كأبي هريرة مثلا. أبو هريرة اشتهر بهذا الاسم بهذه الكنية من أجل أنه كان معه هرة ألفها وألفته فسمي أبا هريرة. عن أبي رقي تميم الداري، تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. مبتدأ وخبر، أين المبتدأ؟ الدين، والخبر النصيحة. وكما تشاهدون المبتدأ معرفة والخبر معرفة. قال علماء البلاغة: وإذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة كان ذلك من طرق الحصر، من طرق الحصر. فقوله الدين النصيحة مثل قوله ما الدين إلا النصيحة، يعني إذا كان طرف الجملة معرفتين كان ذلك من باب الحصر. وقول الدين يعني بذلك دين العمل، لأن الدين ينقسم إلى قسمين: دين عمل ودين جزاء. فقوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين المراد به دين الجزاء، وقوله لكم دينكم ولي دين دين العمل، وقوله رضيت لكم الإسلام دينا دين العمل، وقوله هنا الدين النصيحة دين العمل. والنصيحة بمعنى الإخلاص، يعني إخلاص الشيء. وأبهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة من أجل أن يستفهم الصحابة عن ذلك، لأن وقوع الشيء مجملا ثم مفصلا من أسباب رسوخ العلم، لأنه إذا أتى مجملا تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل، فيأتي البيان والنفس متطلعة لذلك متشوفة له فيرسخ في الذهن أكثر مما لو جاء البيان من أول مرة. قلنا لمن يا رسول الله؟ لكن في بعض الألفاظ الدين النصيحة ثلاثا، يعني قالها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله تتضمن أمورا: الأول الإخلاص، إخلاص العبادة له، إخلاص العبادة له. الثاني الشهادة له في الوحدانية، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما النصيحة لكتابه فالنصيحة لكتابه الذب عنه، أن يذب الإنسان عن تحريف المبطلين، ويبين بطلان من حرم، بطلان تحريف من حرم. الثاني يعني يتضمن أمورا: الثاني تصديق خبره تصديقا جازما لا مرية فيه، فلو كذب خبرا من أخبار الكتاب لم يكن ناصحا، ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحا. الثالث امتثال أوامره، يعني ما ورد في كتاب الله من أمر فامتثله، فإن لم تمتثل لم تنصح. والرابع اجتناب ما نهى عنه، فإن لم تفعل لم تمتثل. والخامس أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام، وأنه لا حكم أحسن من أحكام القرآن الكريم. والسادس أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعناه تكلم به حقيقة، وتلقاه جبريل من الله عز وجل، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أمور كم؟ أمور ستة. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا بأمور: أولا تجريد المتابعة له، بمعنى أن لا تتبع غيره، بقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الثاني الإيمان بأنه رسول الله حقا، لم يكذب ولم يكذب، فهو رسول صادق مصدوق. الثالث أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبل. الرابع أن تمتثل أمره. والخامس أن تجتنب نهيه. والسادس أن تذب عن شريعته. والسابع أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما جاء عن الله في لزوم العمل به. لا تقل هذا ليس في القرآن، لأن ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن. الثامن نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن كان حيا فمعه وإلى جانبه، وإن كان ميتا فنصرة سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولأئمة المسلمين. أئمة جمع إمام، والإمام القدوة، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي قدوة. ومنه قول عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة. أئمة المسلمين صنفان من الناس: الأول العلماء، والمراد العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة. وهؤلاء هم أولي الأمر حقيقة، لأن هؤلاء يباشرون العامة ويباشرون الأمراء ويبينون دين الله ويدعون إليه. الصنف الثاني من أئمة المسلمين الأمراء المنفذون لشريعة الله، ولهذا نقول العلماء مبينون والأمراء منفذون. يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله. النصيحة للعلماء تكون بأمور: الأمر الأول محبتهم، لأنك إذا لم تحب أحدا فإنك لن تتأسى به، وكيف تأسى به وأنت لا تحبه؟ لا يمكن. الثاني معونتهم في الحق، أن تساعدهم في الحق، في بيان الحق، فتنشر كتبهم بالوسائل الإعلامية المتنوعة التي تختلف في كل زمان ومكان. الثالث الذب عن أعراضهم، عن أعراض العلماء، بمعنى أن لا تقر أحدا على قيبتهم والوقوع في أعراضهم. وإذا نسب لك شيء من عالم تستنكره فالواجب عليك أن تتخذ هذه المراحل. المرحلة الأولى أن تتثبت من نسبته إليه، أن تتثبت من نسبته إليه. فكم من أشياء نسبت إلى عالم وهي كذب، فلا بد أن تتأكد، لا بد أن تتأكد. فإذا تأكدت فتم مرحلة أخرى أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أو لا، لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن هذا القول منتقد، وعند التأمل يرى أنه حق. فلا بد أن تتأمل حتى تنظر هل هو منتقد أو لا. المرحلة الثالثة إذا تبين أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذب عنه، عن العالم، وتنشر هذا بين الناس، وأن ما قاله هذا العالم فهو حق وإن خالف ما عليه الناس. المرحلة الرابعة إذا تبين لك حسب رأيك أنه ليس بحق، أي ما نسب إلى العالم وصحت نسبته إليه ليس بحق، فالواجب أن تتصل بهذا العالم بأدب ووقار وتقول سمعت عنك كذا وكذا. وأحب أن تبين لي وجه ذلك لأنك أعلم مني، فإذا بين لك هذا فلك حق المناقشة، لكن بأدب واحترام وتعظيم، تعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به. أما ما يفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم رأى خلاف ما يرون فيأتون إليه بعنف وشدة، وربما نفضوا أيديهم في وجهه وقالوا ما هذا القول الذي أحدثته، ما هذا القول المنكر، أنت ما تخاف الله، هذا خلاف الحديث. وإذا تأملنا وجدنا أنه موافق الحديث وهم المخالفون له. وغالب ما يؤتى هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم وظنهم أنهم هم أهل السنة وأنهم هم الذين على طريق السلف، وهم أبعد ما يكون عن طريق السلف وعن السنة. لكن بلوى الإنسان إذا أعجب بنفسه، نسأل الله السلامة، رأى غيره كالذر، فاحذر هذا. هذا بالنسبة للعلم. كم ذكرنا؟ إيش؟ طيب ثلاثة أشياء: محبتهم، الذب عن أعراضهم، إيش؟ ونشر علمهم، هذه ثلاثة. لكن الذب عن أعراضهم ذكرنا فيه أربعة أشياء مراحل. الأمر الرابع من نصيحة العلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ أنت بنفسك ألا تسكت وتقول هذا أعلم مني، ناقش، لأنه أحيانا يخفى على الإنسان الحكم فينبهه إنسان دونه في العلم فينتبه. وهذا من النصيحة للعلماء. الخامس أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس، يعني مثلا رأيت هذا العالم محبا لنشر العلم ويتكلم في كل مكان، وترى الناس يتثاقلون ويقول هذا أثقل علينا، كلما جلسنا قام يحدث. فهنا من النصيحة له أن تشير عليه أن لا يتكلم إلا فيما يناسب المقام. لا تقل إني إذا قلت ذلك منعته من نشر العلم، أبدا، هذا في الواقع من حفظ العلم، لأن الناس إذا ملوا سائموا من الرجل ومن حديثه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني لا يكثر الوعظ عليهم، مع أن كلامه صلى الله عليه وسلم محبوب إلى النفوس، لكن خشية السآمة. والإنسان يجب أن يكون مع الناس كالراعي مع الماشية، يختار ما هو أنفع وأجدى. الله أكبر. الله أكبر. نعم يا سليم. اي نعم، ما ذكرنا امس ان الانسان ما ينبغي له ان يقول هكذا، بل يمتثل ويقول سمعنا واطعنا، لكن اذا تورط في المخالفه حينئذ يسال، وسيجد لذه عظيمه وطعما للايمان. اما اذا تردد هل هو الاستحباب او الوجوب فهذا غلط. نعم سائل، هل هذا يعود إلى كل إنسان مع نفسه، ولا الأفضل أن لا يدع الشيء الحلال البين؟ لكن أحيانا الناس يختلفون، يخشى على نفسه، فكل إنسان طبيب نفسه. يجب عليهم، لأن التلاميذ معناه جعلوا الشيخ، جعلوه مثل الأمير، لكن لهم الحق في أن يناقشوا بأدب ولباقة فيما يشكل عليهم. نعم، يأخذ بما يقول شيخ إذا لم يتبين له بالدليل أن كلام شيخه مخالف بالدليل، وإذا تبين أنه مخالف يجب أن يتكلم مع الشيخ وينقذه من الخطأ. نعم، أن إيش؟ نعم. مراد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاح القلب الصلاح الدين، ما هو الصلاح الصحي، لا، قد يكون هذا رجل صالحا في دينه وعنده أمراض كثيرة، وقد يكون فاسدا في دينه وهو أقوى من الحصان. نعم، أرفع يدك. نعم، ليس جائزا. نعم، هل لا يجوز اقتراح اختراقه إذا كان الجاعل ولي من ولي أمر المسلمين، لا يجوز. إذا كان من مصلحة المسلمين فهو جائز، إذا كان لنفسه فليس بجائز، لكن إذا كان الفاعل ولي الأمر لا يجوز أن تخترقه. لا، المسلمون هو الصواب. ضيعت مشيك ومشي الحمام. نعم، لا تقول خلاص. هذا يرجع إلى ولاة الأمور، ما هو يذكر في مجلس علم. نعم، نعم، ما له معنى. ألست تحضر معنا درس الصبح؟ لكن هذه ما له معنى أصلا، تركيبة ما له معنى، يعني سياق على هذه الصفة ليس له معنى. ها؟ كم؟ 8 ثواني انتهت الثانية. طيب، النصيحة لولاة الأمور للأمراء، النصيحة للأمراء تكون بأمور. الأمر الأول اعتقاد إمامتهم وإمرتهم، فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لن نصح لهم، لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل أمرهم ولن ينتهي عما نهوا عنه. لا بد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير. ومن مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتة جاهلة. ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام، سواء كان من قريش أو من غير قريش. هذا واحد. ثانيا، نشر محاسنه في الرعية، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس له، وإذا أحبهم الناس سهل انقيادهم لأوامرهم. وهذا عكس ما يفعله بعض الناس، ينشر المعايب ويخفي الحسنات، فإن هذا جور وظلم. تجد مثل يذكر خصلة واحدة مما يعيب به على الأمراء وينسى خصالا كثيرة مما قاموا به من الخير، وهذا هو الجور بعينه. ثالثا، امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه. إلا إذا كان في معصية الله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وامتثال طاعتهم عبادة، ما هي مجرد سياسة، عبادة. الدليل على أنها عبادة أن الله تعالى أمر بها، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل ذلك من مأمورات عز وجل، وما أمر الله به فهو عبادة. وهل يشترط في طاعتهم أن لا يعصوا الله؟ الجواب لا، أطيعهم فيما أمروا به وإن عصوا الله، لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم. الأمر الرابع، ستر معايبهم مهما أمكن، ستر المعايب مهما أمكن. وجه هذا أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور. وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد وربما يحصل الخروج على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. وليس معنى قولنا ستر المعايب أن نسكت على المعايب، لا، ننصح، ننصح الأمير مباشرة إن تمكن، وإلا فبواسطة. ولهذا أنكر أسامة بن زيد رضي الله عنه على قوم يقولون أنت لم تفعل ولم تقول لفلان ولفلان من يعنون الخليفة، فقال كلاما معناه: أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة؟ وهذا لا يمكن، لا يمكن الإنسان يحدث بكل ما قال للأمير، لأنه إذا حدث بهذا فإما أن يكون الأمير نفذ ما قال فيقول الناس الأمير خضع وذل، وإما أن لا ينفذ فيقول الناس عصى وتمر. ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا تبين ذلك للناس، لأن في ذلك ضرر عظيما، لأن ولي الأمر إما أن يوافقك أو يخالف. إن وافقك قالت العامة خضع وذل ونزل رأسه، وإن خالفك قال العامة تمرد وطغى واستكبر. ومن النصح للأمراء عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منابذتهم إلا كما قال: أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الكفر البواح يعني الواضح البين، وعندكم فيه من الله برهان أي دليل قاطع. وإلا أن تروا يعني رؤية عين أو رؤية علم متيقنة. ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط، هل يعني ذلك أن نخرج؟ لأن هناك فرقا بين جواز الخروج وبين وجوب الخروج، فلن نخرج حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فلن نخرج إلا حيث يكون الخروج مصلحة. وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها، لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحلال دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراء، كما تشاهدونه من عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا. يحصل من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. لكن بعض الناس عندهم الغيرة، تتوقد نار الغيرة في قلوبهم، ثم يحدثون ما لا يحمد عقباه، وهذا غلط، غلط عظيم. ثم إن أقول: ما ميزان الكفر؟ قد ترى هذا كفرا وغيرك لا يراه كفرا. ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقول: كفرا بواحا ما في احتمال، كما لو رأيته يسجد للصنم، أو رأيته سمعته يسب الله أو رسوله أو ما أشبه ذلك. هذه النصيحة لولاة الأمور. إذن أئمة المسلمين تشمل كم صنفا؟ صنفين: العلماء والأمراء. قال: وعامتهم، أي عوام المسلمين. النصح لعامة المسلمين أن تبدي لهم المحبة وبشاشة الوجه وإلقاء السلام والنصيحة والمساعدة وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافع للمفاسد. واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء، وأن خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل، فلكل مقام مقال. انصح لعامة المسلمين ما استطعت. وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة. ناخذ حديث ولا نعم؟ طيب الفوائد هذا مش زين، هذا كله فوائد نعم. طيب نذكر الفائد رضاء لكم ولا ما نذكر أكثر مما ما قلنا؟ طيب من فائد هذا الحديث أهمية النصيحة في هذه المواضع، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الدين فقال الدين النصيحة. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إذا يذكر الشيء مجملا ثم يفصله بقوله الدين النصيحة. ومن فوائده حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة على نعم حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم لن يدعوا شيئا يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه. واستمع، لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ فسألوا. ويتفرع على هذا أن ما لم يسأل عنه الصحابة من أمور الدين فلا تسأل، لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته لا تسأل عنه. ولهذا عد الإمام مالك رحمه الله من سأل عن كيفية الاستواء عده مبتدعا، لأنه ابتدع سؤالا لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنه. واضح؟ من فوائد هذا الحديث البداءة بالأهم في الأهم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لله ثم للكتاب ثم للرسول ثم لأئمة المسلمين ثم عامته، وإنما قدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى والرسول يموت، فلهذا قدم الكتاب على الرسول، على أن نصيحة للكتاب وللرسول متلازمان. إذا نصح للكتاب نصح للرسول، وإذا نصح للرسول نصح للكتاب. ومن فوائد هذا الحديث وجوب النصيحة لولاة نعم لأئمة المسلمين، وذلك بما ذكرناه من الوجوه بالنسبة للأمراء وبالنسبة للعلماء. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لا بد له من إمام أئمة المسلمين، والإمامة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، إمام المسجد إمام في مسجده، ولهذا قال أهل العلم لا يجوز أن تقام الجماعة التي لها إمام الراتب بدون إذن الإمام الإمام الراتب، لأن ذلك عدوان على حقه، فلا بد للمسلمين من إمام. طيب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسافرين إذا كانوا 3 أمرهم أن يؤمروا أحدهم في السفر إذا كانوا 3 لئلا يكون أمرهم فوضى. هذا الأمير الذي يؤمرونه تجب طاعتهم فيما يتعلق بأحكام السفر، لأنهم جعلوه أميرا، فإذا تأمر على قومه بالسفر وقال يا فلان قم أصلح كذا وهو يتعلق بالسفر وجب عليه أن يطيع، وإلا فلا فائدة في الأمر. أما لو قال الأمير لرفقائه يا فلان قدم لي نعالي، يلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ أمير، نعم نقول لا يلزمه، لأنهم جعلوه أميرا فيما يتعلق بأمور السفر، وهذا لا يتعلق بأمور السفر. طيب لو قال لأحدهم يا فلان سوي لنا الغداء، يلزمه يا وليد؟ يلزمه، لأن هذا يتعلق بالسفر. لو قال لهم الآن ننزل في هذا المكان حتى يبرد الوقت وهم كانوا سائرين، يلزمهم؟ نعم. هكذا فلا بد، لا بد للأمة الإسلامية من إمام. نعم. 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 هذا يسأل يقول رجل مع أهل البدع، وأهل البدع مسلطون على أهل العلم، وهو منهم مسلط، ثم من الله عليه بالتوبة، فأقول يكفي أن يذكر أهل العلم بالخير وتصح توبته. نعم. ها؟ كيف؟ ها؟ وليس له، وليس في عنقه بيعة، مات على شعبة منه، مات ميتة جاهلية، يعني مثل إنسان عايش في بلد يحكمها حاكم، لكن قال أنا لا أعترف بهذا الحاكم، هذا معناه أنه نفض البيعة عن عنقه. إذا مات يموت ميتة جاهلية. نعم. يعني مثلا لو كان، لو كان هو من بلاد كفر، بلاد الكفر ليس لها إمام، لأن الكافر لا يكون إماما للمسلمين، لكن يلزمه أن يخضع للنظام ما لم يكن معصيا، لأنه تحت ولاية، فلا يقول والله هذا الرجل ليس بمسلم ويعلن كفره ولا طاعة له، لا، يجب أن يخضع للنظام، نظام الدولة التي هو فيها، وإن لم تكن من دول الإسلام بشرط أن لا يخالف النظام شريعة الإسلام. نعم. نعم. لا، الحكم بغير ما أنزل الله طويل وعريض، له أسباب، قد يكون سببه الظلم، أي أن الحاكم يريد أن يظلم هذا الرجل مثلا، لا يريد أن يغير حكم الله، هذا لا يكفر، قد يكون الهوى، فأسبابها كثيرة، فلا يجوز الإطلاق بأن كل من حكم بغير الله فهو كافر حتى يفصل فيها. نعم. العالم الذي يقول هذا القول يجب أن يبين له الحق، ويقول كيف يكون رسول لما قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب إلى لب الرجل الحازم من إحداكم، كيف يكون مازحا وهن سألنا؟ قالوا هن له ما نقصان الدين وما نقصان العقل، فبين ذلك، كيف يكون مازحا؟ على هذا العالم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتلاعب بدين الله. ونصيحتنا له أن نبين له الحق، وهو إذا بان له الحق ورجع إليه انتفعنا به، لأن أكثر الذي يقول هذا تقول أكثرهم لهم ألسن فصيح تغر الناس. نعم يا سليم. نعم هذا حرام يا أخي. الذي يتحرى عيوب الناس بقطع النظر عن كونهم علماء أو أمراء على خطر عظيم. جاء في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه فضحه الله ولو كان في بيت أمه أو قال جحر أمه. هذه بعض الناس يحمله والعياذ بالله الحسد، تجده ما يهم العالم لكن حسدا، لأن هذا الرجل صار له تأثير في المجتمع فيحسده، ويكون فيه شبه من اليهود ويكون فيه شبه باليهود الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. مقلد، والمقلد لا يسمى إماما. قل قال الحافظ لا بأس، هو حافظ. ها؟ قال المقلد لا. لا هو الآن بدأ يعني بعض الشباب، كل إنسان إمام وإن لم يكن متبوعا، والإمام لابد أن يكون متبوعا مجتهدا. نعم، فلذلك يجب أن يعطى كل ذي حق حقه، أن يعطى كل ذي حق حقه. نعم. اللهم صل وسلم. ما أخذنا الحديث؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا أنه يستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجهه أبهم أولا وأجمل. ها. نعم تمام، لأن الكلام لو ألقي من أول مرة لم يكن له التأثير الذي يأتي بعد الإجماع ثم التفصيل. بارك الله فيك. النصيحة لله تعالى بماذا تكون يا أحمد؟ نعم، الإخلاص لله عز وجل بأن لا يقصد بعبادته غير الله، هذه واحد. الثاني نعم أحسن. الثالث غن ها شيئا. طيب، النصيحة لكتاب الله. نعم نعم، الذب عن كتاب الله عز وجل. نعم، تحريف المبطلين. نعم، أن ما تضمنه من أحكام خير الأحكام. الثالث امتثال أمره. الرابع اجتناب نهيه. إيش؟ أن الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة. طيب، لفظه ومعناه. السادس تصديق خبر، تصديق أخبار. طيب، لماذا قدم الكتاب على الرسول فيصل؟ قدم الكتب على الرسل. نعم تمام، لأن الرسل باقية، الكتب باقية، يدركها أول الأمة وآخر، بخلاف الرسل فلا يبقى إلا شريعته. من هم أئمة المسلمين؟ يحيى، يعني صنفين. طيب، العلماء والأمراء. طيب، كيف كان العلماء أئمة؟ نعم، لأن أسفل ما وصل الأمر، لأنهم الذين يبينون للناس شريعة الله، والناس يتخذونهم أئمة، أليس كذلك؟ طيب، الأمراء، نعم، نعم، أي نعم، الأمراء ثم أئمة، لأنهم متبوعون، يلزم الرعية طاعتهم في غير معصية الله. طيب، عامة المسلمين يعني محمود، بقية الناس. تمام، إذا كانت النصيحة لهؤلاء فإن ذلك هو الدين حقيقة. ذكرنا أن الدين له معنيان في القرآن الكريم، غانم، دين بمعنى الجزاء ودين بمعنى العمل. مثل للأول. نعم، أيام الجزاء والحساب. طيب، ومثل الثاني. قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. بارك الله فيك. ناخذ درس الجديد. قال الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر. أمرت بالبناء لما لم يسمى فاعله، لأن الفاعل معلوم وهو الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس، وإبهام المعلوم سائغ لغة واستعمالا، سواء في الأمور الكونية أو في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، والخالق هو الله عز وجل. في الأمور الشرعية كهذا، أمرت أن أقاتل، وكقوله تعالى وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أمرت أي أمرني ربي. فما هو الأمر؟ الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أي أن الآمر أو طالب الفعل يرى أنه في منزلة فوق منزلة المأمور، لأنه لو أمر من يساويه سمي عندهم التماسا، ولو طلب ممن فوقه سمي دعاء وسؤالا. فلا بد للأمر أن يكون الآمر يشعر بأنه في مرتبة فوق مرتبة المأمور. أن أقاتل الناس، هذا المأمور به، أقاتل الناس، والمقاتلة غير القتل. المقاتلة هي أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله العليا. القتل أن يقتل شخصا بعينه. ولهذا نقول ليس كل ما جاز في المقاتلة جاز القتل. القتل أضيق، لا يجوز إلا بشروط معروفة. المقاتلة أوسع، ولهذا نقاتل الطائفة الممتنعة عن الصلح فيما إذا اقتتلت طائفتان وبغت إحداهما على الأخرى، فنقاتل التي تبغي. وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قاتل مانع الزكاة ولكن لا يقتلون، قاتلهم حتى يذعنوا للحق. طيب، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى هنا للغاية أو للتعليل، أي أن أقاتل ليشهد أو للتعليل، نعم، أو للغاية، أقاتلهم إلى أن يشهدوا. الظاهر الثاني، وهي تحتمل لكن الثاني أظهر، يعني أقاتلهم إلى أن يشهد حتى تأتي للتعليل وتأتي للغاية. فقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذه ولا تصح للتعليل، نعم، لا تصح، لأن بقاءهم عاكفين على العجل لا يستلزم حضور موسى. وقوله عز وجل عن المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى هنا لا مهي الغاية للتعليل، يعني لا تنفقوا من لأجل أن ينفضوا عن رسول الله، وليس معنى لا تنفقوا حتى ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا. طيب، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم، لكن من شهد بلسانه عصم دمه وماله وقلبه إلى الله عز وجل. أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فهو الذي عبادته حق، ومن سواه بل وما سواه فعبادته باطلة. وأن محمدا رسول الله، محمدا هو ابن عبد الله، وأبرز اسمه ولم يقل وأني رسول الله للتفخيم والتعظيم، ورسول الله بمعنى مرسله، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد ما يترتب لها. ويقيم الصلاة أي يفعلوها قائمة وقويمة على ما جاءت في الشريعة. والصلاة هنا عامة لكن المراد بها الخاص، وهي الصلوات الخمس، ولهذا لو تركوا النوافل ما لا يقاتلون. ويؤتوا الزكاة أي يعطوها مستحقها، والزكاة هي النصيب المفروض في الأموال الزكوية، ففي الذهب مثلا والفضة وعروض التجارة ربع العشر، يعني واحد من أربعين، وفيما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، والعشر كاملا إن كان يسقى بلا مؤونة. وفي الماشية لا ينحسب لأنه معين بالسنة. فإذا فعلوا ذلك، أن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم. عصموا أي منعوا مني دماءهم وأموالهم، أي فلا يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم ولا أن أغنم أموالهم، لأنهم دخلوا في الإسلام إلا بحق الإسلام. هذا الاستثناء لكنه عام، يعني إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام، مثل الزنا، زنا الثيب، القصاص وما أشبه ذلك، يعني إلا بحق يوجبه الإسلام. وحسابهم على الله عز وجل، على الله تعالى، أي محاسبتهم على الأعمال على الله. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس عليه إلا البلاغ. فهذا الحديث كما ترون أصل وقاعدة في جواز مقاتلة الناس، وأنه لا يجوز مقاتلتهم إلا بهذا السبب. فمن فوائد الحديث فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر كما يوجه إلى غيره لقوله أمرت. ومنها جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه لقوله أمرت، فأفهم الآمر لكن المخاطب يعلم ذلك. ومن فوائد هذا الحديث وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه الأعمال. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلون الأمر للاستحباب، قلنا لا نجعل الاستحباب، لأن هذا فيه استباحة محرم، واستباحة المحرم لا تكون إلا لإقامة واجب. انتبه، استباحة المحرم لا تكون إلا لإقامة واجب. ولهذا استدل بعض الفقهاء رحمهم الله على وجوب الختان بأن الختان قطع شيء من إنسان محترم. والأصل التحريم ولا الجواز؟ التحريم، أن لا تقطع ولا جلد من بدنه. فلما استبيح هذا القطع دل على وجوب الختان، إذ لا يستباح المحرم إلا لأداء واجب. وعلى هذا فنقول الأمر هنا للوجوب. وفرضية الجهاد أمر معلوم، أمر معلوم للجميع، والجهاد فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، ولا يمكن أن يكون فرض عين على جميع الناس، لقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، أي القاعدون في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن فوائد هذا الحديث وجوب شهادة أن لا إله إلا الله بالقلب واللسان، فإن أبداها لنا بلسانه ولا ندري عما في قلبه أخذنا بظاهره ووكلنا سريرته إلى الله عز وجل. ولا يجوز أن نتهمه ونقول هذا الرجل قالها كاذبا أو خوفا من قتل أو أسر، لأننا لا ننقب عن قلوب الناس. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد أن يعتقد الإنسان أن لا معبود حق إلا الله، فلا يكفي أن يعتقد أن الله معبود بحق، لأنه إذا شهد أن الله معبود بحق لم يمنع أن غيره يعبد بحق أيضا. لا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات، لا إله إلا الله، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن المقاتلة لا ترتفع إلا بشهادة أن محمد رسول الله، وأما الدخول في الإسلام فيكون بشهادة أن لا إله إلا الله. لكن لو شهدت طائفة أن لا إله إلا الله وأبت أن تشهد أن محمد رسول الله قتلت أو لا؟ نعم، تقاتل. طيب، شهادة أن محمد رسول الله تستلزم تجريد المتابعة له وأن لا يتبع من سواه، وكذلك تصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. من فوائد هذا الحديث وجوب إقامة الصلاة، لأنه إذا لم يقمها فإنه لا يمتنع القتال، بل قد قال الفقهاء رحمه الله يقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة، وإن صلوا، لأن الأذان والإقامة من شعائر الدين الظاهرة. فإذا قال قوم نحن لا نؤذن ولا نقيم ولكن نصلي، وجب أن نقاتل. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما أمسك حتى يطلع الفجر، فإن سمع أذانا كف عن قتاله وإلا قاتله. كذلك قالوا أي الفقهاء يقاتل أهل بلد تركوا صلاة العيد، وإن لم تكن فرضا على الأعيان كفريضة الصلوات الخمس. قالوا لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، فيقاتل أهل البلد إذا تركوا صلاتي العيدين. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إيتاء الزكاة، لأنها أي الزكاة تمنع، أو لأنها جزء مما يمنع مقاتلة الناس، ولا بد أن تكون أن يكون إيتاء الزكاة إلى مستحقها، فلا يكفي أن يعطيها غنيا من أقاربه أو أصحابه، لأن ذلك لا يجزي، لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق الفعل على القول، كما يطلق القول على الفعل. أين إطلاق الفعل على القول؟ قول إذا فعلوا ذلك، مع أن فيها أن في جملة هذه الأشياء الشهادتين، وهما قول. ووجه ذلك أن القول حركة اللسان، وحركة اللسان إيش؟ فعل. ويخفف إطلاق الفعل على القول أن يكون القول في جملة أفعال، في جملة أفعال كما هنا، لأن يقيم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الأفعال بلا شك. أما إطلاق القول على الفعل فهذا كثير، كما في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له، قال حين تيمم، قال ثم قال بيديه هكذا وضرب بهما الأرض، قال بيديه هكذا. وهذا قول ولا فعل؟ فعل. من فوائد هذا الحديث أن الكفار تباح دماؤهم وأموالهم، لقول عاصموا مني دماءهم وأموالهم، فيقتلون أو يؤسرون حسب ما تقتضيه الحال، وتغنم أموالهم. وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد صح عنه أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم أموال الكفار إذا أخذناها بالقتال، أما الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، وقد ذكروا أنهم يجمعونها ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. من فوائد هذا الحديث أنه قد يستباح الدم والمال بحق الإسلام، بحق الإسلام وإن لم يكن من هذه المذكورات. وقد نوقش أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة، فأجاب بأن الزكاة حق المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحق الإسلام، وقال والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم على ذلك. وأسباب إباحة القتل في الإسلام كثيرة، وليس هذا موضع بسطها، لكنها معلومة بالتتبع. ومن فوائد هذا الحديث أن حساب الخلق على الله عز وجل، وأنه ليس على الرسول إلا البلاغ، وكذلك ليس على من ورث الرسول إلا البلاغ، والحساب على الله. فلا تحزن أيها الداعي إلى الله إذا لم تقبل دعوته، إذا أديت ما يجب عليه فقد برئت الذمة، والحساب على من؟ نعم، على الله عز وجل. كما قال الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فلا تحسن أيها الداعي إلى الله إذا رد قولك أو إذا لم يقبل لأول مرة، لأنك أديت ما يجب عليك. ولكن اعلم أنك إذا قلت حقا تريد به وجه الله فلا بد أن يؤثر، حتى لو رد أمامك لا بد أن يؤثر. اسمعوا إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام حين جمع له السحرة من كل وجه في مصر، واجتمعوا وألقوا حبالهم وعصيهم حتى كانت الأرض تمشي ثعابين، حتى إن موسى خاف أوجس في نفسه خيفة موسى.